أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في الكلام عن المحرمات في الإحرام، وذكرنا أنه يحرم على الرجل من اللباس أن يستر رأسه سواء بعمامة أو بقلنسوة أو بغير ذلك. يحرم عليه في بدنه أن يلبس القميص والسراويل والتبان والخف ونحو ذلك مما يسميه الفقهاء بالمخيط. وبينا معنى كلمة المخيط، وهي الثياب التي تكون مقدرة مفصلة على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضاء البدن، هذا المخيط. ولا يشترط أن تكون مخيطة بخيط، سواء كانت مخيطة بخيط أو كانت فيها دبابيس أو كانت ملصوقة أو غير ذلك، طالما أنها ثياب على قدر عضو أو على قدر الأعضاء فهذا المخيط الذي منعنا من لبسه في الإحرام. فلو أن الرجل كان له عذر في لبس المخيط، معذور كإنسان برجليه تعب أو مرض يحتاج إلى أن يلبس الخف أو إلى أن يلبس نوع معين من الجوارب في قدميه، فعلى ذلك يجوز له أن يلبس، ولكن عليه الفدية. قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من مرض من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا كان مريضا أو فيه أذى من رأسه فهو معذور في أن يزيل هذا الأذى أو أن يحلق رأسه أو أنه يلبس ثيابا، ولكن عليه الفدية التي ذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى. المرأة يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب، الثياب الشرعية كما قدمنا قبل ذلك، التي لا تصف بدنها ولا تشف ما تحتها، والتي هي تغطي وتستر بدنها ما عدا الوجه والكفين. فإذا كانت في وسط الرجال فلتستر وجهها بشيء، تسدل ما على رأسها من طرحة وغيرها على وجهها، تداري وجهها. كذلك الكفين ليس لها أن تلبس القفازين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن أيضا إذا كانت في أثناء الطواف أو غيره وحاذت الرجال جاز لها أن تستر يديها بثيابها، ولكن لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب لمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. كذلك منع من لبس من الثياب ما مسه الورس والزعفران، والورس والزعفران نوعان من النبات لهما رائحة طيبة ويصبغان فيهما صبغة يغيران باللون الأصفر واللون الأحمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء من لبس ذلك. أيضا المحرم ممنوع من استعمال الطيب، يحرم عليه. وفرق بين قبل الإحرام يجوز له أن يضع الطيب، فإذا أحرم جاز له أن يستديمه أن يبقيه، ولكن لا يجوز بعد الإحرام أنه يضع الطيب، فإذا فعل ذلك ناسيا وجب عليه أن يزيله أن يغسل أثره، فإذا فعل ذلك متعمدا فعليه الفدية، سواء طيب رأسه أو طيب بدنه أو طيب ثيابه. ولو لبس ثوبا مبخرا بالطيب أو ثوبا مصبوغا بالطيب أو علق بنعله طيب لزمته الفدية. في البداية يلزمه أن يزيل ذلك، فإذا استدامه يلزمه الفدية. يبقى هنا تلزم الفدية لمن علم واستدام هذا الشيء، مثلا وجد طيب على الأرض حط رجله عليه على هذا الشيء، صار الآن في نعله من الطيب، وجب عليه أن يغسل أثر هذا الطيب أو ينزع عنه هذا النعل ويلبس غيره. فإن استدام ذلك الآن هو متعمد، علم أنه في طيب في رجلي، في طيب في نعلي، في طيب في ثوبي، وتعمد ذلك الآن يجب عليه الفدية، لكنه إذا أزاله فلا شيء عليه. لو عبقت رائحة الطيب دون عينه بأن جلس في دكان عطار أو عند الكعبة وهي تبخر، لو أنه قاعد عند الكعبة ويبخر الكعبة فجاءت ريحة الطيب في أنفه فشم الطيب لا شيء عليه، دخل دكان عطار شم الطيب، مر بالسوق اللي فيه الطيب فشم رائحة الطير وعبقت فيه من دخان البخور ونحوه، لا شيء عليه، لا شيء عليه في ذلك. لكن الممنوع منه أن يضع الطيب، استعمال الطيب. استعمال الطيب أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه، يبقى أخذ الطيب حط وضع على ثوبه سواء هو متعمد أو إنه نسي والطيب جاء حد حطه له عليه، وجب عليه أن يزيل ذلك الطيب، فإذا استدامه يبقى يلزمه الفدية. لو جلس على فراش مطيب أو أرض مطيبة أو نام عليها مفضيا إليها ببدنه أو ملبوسه لزمته الفدية. فرضنا راجع الفندق بتاعه، لا السرير بتاعه منظفين ورشين عليه ريحة، هنا لا يجوز له أن ينام على هذا المكان الذي عليه الطيب، إنه حينتقل من السرير من الفرش إلى بدنه أو إلى ثيابه، فليس له ذلك. فإذا تعمد وانتقل فعلا إلى ثيابه صار رائحته طيب، يبقى على ذلك عليه الفدية. لو فرش فوقه ثوبا ثم جلس عليه، يبقى الحيلة في أنه يبتعد عن هذا الطيب، عايز ينام على الفراش ممكن يفرش فوق ملاية، يفرش فوق بطانية ما فيش فيها رائحة الطيب وينام هو فوق هذه البطانية اللي فوق السرير، يبقى لا شيء عليه في ذلك. لو خفيت رائحة الطيب أو الثوب المطيب لمرور الزمان أو لغبار وغيره، فإن كانت بحيث لو أصابه الماء فاءت رائحته حرم استعماله. يعني فرض أنه معاه إزار أو رداء غير اللي هو لبسه، عايز يغير هذا الذي لبسه، ويعلم أن هذا الثاني عليه نوع من الطيب، مجرد ما حيلبسه حيعرق فيه حتطلع رائحة هذا الطيب، فلو تعمد أن يلبس ذلك وفاحت رائحة الطيب عليه الفدية بذلك. ذكر البخاري عن ابن عباس تعليقا أنه قال: يشم المحرم الريحان ويتداوى بأكل الزيت والسمن. ومعنى كلامه أن هذا لا شيء فيه، يشم الريحان رائحة الريحان أو يتداوى بأنه أكل زيت أو سمن، لا شيء عليه في ذلك، هذا ليس طيبا، والريحان هذا نبات وليس نوع من الطيب. الطيب ما يلصق ببدنه، يبقى لو الريحان اتعصر صار طيبا حط على بدنه هيخرج من بدنه رائحة ريحان، يبقى هذا الآن الطيب الممنوع من وضعه. يجوز أن يجلس المحرم عند عطار وهو في موضع يبخر، والأولى أن يجتنب ذلك لخلاف الفقهاء فيه. ومتى لصق الطيب بدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية، يعني غصب عنه أنه حد معدي في إيده طيب سلم على المحرم انتقل الطيب إلى يده، وجب عليه أن يغسل يده، يغسل يده ولا يستديمه، يبقى حالا يزيل أثر هذا الطيب. إذا أخر إيده انتقل إليها رائحة الطيب وتعمد أنه يترك على ذلك، يبقى هنا يلزمه الفدية. لا يكره للمحرم شراء طيب، لو أنك أثناء الإحرام مريت بالسوق اللي بيبيعوا فيه الطيب اشتريت إزازة عطر، هي مقفولة الإزازة ما فيش مانع أن أنت تشتري، ولكن الممنوع منه أن يضع الطيب. يحرم عليه أن يكتحل بما فيه طيب، إذا كان الكحل أو الدواء اللي يضعه فيه نوع من أنواع الطيب حيستخرج رائحة الطيب منه، رائحة مسك رائحة ريحان، هذا ممنوع من أن يضعه المحرم. فإن احتاج إلى ذلك، إن احتاج إلى ذلك، والآن ما فيش أدوية فيها هذا الشيء، لكن على كل فرضنا أنه هذا الشيء واحتاج إليه، جاز أنه يضعه ويكون عليه الفدية لقول الله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وله الاكتحال في أثناء الإحرام أن يكتحل بس بالشيء الذي لا طيب فيه. استخدام الصابون في الإحرام جائز، أن يستخدم أي نوع من أنواع الصابون، إلا أن يكون الصابون دخل فيه نوع من الطيب، بحيث حيغسل إيده يلصق بيده رائحة الطيب، ريحة مسك، ريحة ريحان، ريحة ورد، ويستمر لا يخرج. بالعادة في الصابون بتغسل إيدك بعد ما شطفت بالماء تروح الرائحة الموجودة فيه، بلا شيء. لكن إذا كان يستدام هذا الشيء زي الطيب اللي بتحطه من مسك ونحو ذلك، يبقى على ذلك حكمه الآن حكم الطيب، فليجتنب مثل هذا الصابون. من المحرمات على المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب، لا يجوز له ذلك، لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطبه، فذكرها في صيغة النفي والمقصد منها النهي، يعني المحرم لا يفعل ذلك، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. ينكح يتزوج، ينكح يزوج يكون وليا في النكاح، هنا لا ينكح لا يتزوج، ولا ينكح يعرض ابنته على إنسان ويزوجه وزوجتك ابنتي مثلا أو أختي، ولا يخطب الإنسان يقول لآخر أنا عايز أتزوج ابنتك عايز أخطب ابنتك، لا يجوز له ذلك. المحرم مشغول بطاعة الله وبعبادة الله سبحانه تبارك وتعالى. بعد ما ينتهي الإحرام من العمرة أو من الحج يبقى يخطب ويتزوج، لكن أثناء الإحرام يحرم ذلك، فإن فعل أثم ولا ينعقد نكاحه، ولا ينعقد هذا النكاح. يحرم على المحرم أن يتزوج، ويحرم عليه أن يزوج موليته بالولاية الخاصة وهي العصوبة والولاء، إنه ولي خاص، فرق بين الولاية العامة هو إمام المسلمين، الولاية الخاصة إنه إنسان هذا أبو العروس، هذا أخوها، هذا ابن عمها، وهكذا يبدي العصوبة. والولاء كذلك، الولاء زي ما يكون إنسان له أمة وأعتقها، فهو الآن له عليها ولاء، أو هي ما زالت تحت يده يملكها فهو وليها وهو مولاها هو مالكها، إذا هو زوجها لا يجوز له ذلك في أثناء الإحرام. يحرم على المحرم أن يتزوج، فإن كان الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيل الزوج أو وكيل الولي محرما فالنكاح باطل بلا خلاف. لاحظ هنا أنه الزوج يبقى هو الآن محرم، لا مش الزوج، الزوج ما هوش محرم، لكن ولي الزوجة محرم، لا يجوز ذلك أيضا. ولده ولده وكيل الزوج اللي راح يتزوج له، إن راح يطلب امرأة لهذا لا يجوز له إذا كان محرما. يبقى لا يزوج إنسانا، لا يكون وليا في زواج، لا يكون هو الذي يتزوج أو هي التي تزوج في أثناء إحرامه أو إحرامها، كذلك لا يكون ولي وكيلا في ذلك. يبقى هنا إن كان الزوج أو الزوجة أو الولي، ولي الزوجة أو ولي الزوج إذا كان صغيرا أو مجنونا، أو وكيل الزوج أو وكيل الولي، ولي الزوجة أو ولي الصغير أو المجنون نحو ذلك، محرما فالنكاح باطل، فالنكاح باطل بلا خلاف بين أهل العلم. ويجوز أن يراجع المحرم المحرمة والمحلة سواء أطلقها في الإحرام أم قبله. لاحظ فرق بين ابتداء النكاح وبين استدامة النكاح. استدامة النكاح يبقى هذا الذي يبتدئ نكاحا بيخطب بيتزوج بيعقد، كل هذا حرام، لكن هو متزوج أصلا خلاص هذا مستديم لنكاح، متزوج ثم طلق طلاقا رضعيا، يبقى هنا يجوز له أن يراجع المرأة، ما بيعقدش عقدا جديد، اللي هو يراجع امرأته الآن. يبقى على ذلك المراجعة في أثناء الإحرام هذا جائز، ما فيش في ذلك خلاف، لكن الممنوع منه أن ينشئ عقدا. يحرم عليه الوطء في الفرج لقول تعالى فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. قال ابن عباس الرفث الجماع، ويجب بالجماع الكفارة، يجب به الكفارة، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع أنهم أوجبوا الكفارة في ذلك، أوجبوا الكفارة في ذلك. وإذا كانت الكفارة تجب في حلق الشعر من باب أولى يكون في الجماع الذي نص الله عز وجل على التحريم فيه. أجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام سواء كان الإحرام صحيحا أم فاسدا. إنسان أحرم إحراما صحيحا، إنسان أحرم إحراما فاسدا، فرضنا أنه هو بطل أو فسد هذا الإحرام بالوطء بالجماع فيه، وقلنا له استمر في هذا الحد، لا يجوز لك أنك تترك الحد، كمل هذا الحد الفاسد، لا يجوز له أن يطأ مرة ثانية، ما قلتش أنا وطأت بقى خلاص يبقى يجوز بعد ذلك، لا لا يجوز له، مع أن هذا الإحرام الآن إحرام فاسد، هو أفسده بهذا الوطء، ولكن يلزمه أن يستمر في هذا الإحرام حتى ينتهي من مناسك عمرته أو مناسك حده. وتجب به الكفارة والقضاء، تجب به الكفارة والقضاء إذا كان قبل التحللين، هذا إذا كان في الحج، إذا كان في الحج، والعمرة لها تحلل واحد. سواء الوطء في القبل والدبر من الرجل والمرأة والصبي والبهيمة، وسواء وطء الزوجة والزنا والعياذ بالله. يحرم على المحرم أيضا المباشرة بشهوة، إن الإحرام فلا رفس لا جماع ولا مقدمات للجماع، إذا يحرم عليه المباشرة يباشر يمس أهله بشهوة، فهذا قيد، قيد الشهوة، فلو أنه يسلم على امرأته هنا ما في الشهوة ولا غيره في هذا التسليم، لكن الاحتضان التقبيل بشهوة هذا يحرم عليه في أثناء الإحرام. متى فعل ذلك؟ باشر عمدا بشهوة لزمته الفدية. باشر، لاحظ المباشرة ليست جماعا، ليست جماعا، الجماع ينص على النواط أو جماع، لكن المباشرة مأخوذة من البشرة، البشرة الجلد، كأنه مس جلده جلدها بشهوة، يبقى على ذلك يجب عليه الفدية، والفدية في ذلك تكون شاة، تكون شاة إذا كان أثناء الإحرام بعمرة ولا بحج، يبقى عليه يذبح شاة أو بدل هذه الشاة من الإطعام أو الصيام، من الإطعام أو الصيام. ولا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف. الذي يفسد النسك هو الجماع، الذي يبطل النسك هو الردة والكفر والعياذ بالله. المباشرة بشهوة لا تفسد النسك سواء أنزل أم لا، سواء أنزل أم لا. هذا كله إذا باشر عالما ذاكرا للإحرام، فرضنا إنه كان ناسيا فالراجح أنه لا شيء عليه إذا كان ناسيا، لأنه استمتاع محض فلا تجب فيه الفدية، يعني مع النسيان. أما اللمس بغير شهوة فليس بحرام، الإنسان يلمس امرأته يسلم عليها ونحو ذلك ليس محرما فيه. أما الاستمناء باليد، استمني بيده في أثناء إحرامه في غير الإحرام حرام، يبقى في الإحرام من باب أولى الاستمناء حرام. طب إذا فعل ذلك فنزل منه المني عليه الفدية، الفدية يذبح شاة ويفرقها على مساكين الحرم. كذلك تلزمه الفدية، زي ما إذا قبل امرأته بشهوة وجبت عليه الفدية، كذلك لو أنه قبل أمرد بشهوة، صبيا أمرد جميلا كالنساء قبله بشهوة في أثناء إحرامه وجبت عليه الفدية، هذا يحرم كما يحرم أن يقبل المرأة بشهوة. يحرم عليه الصيد، المحرمات في الإحرام، يحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير، لهذا الصيد ما كان مباحا ممتنعا من الحيوان المأكول هذا الصيد. قال الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وحرم عليكم صيد البر، يبقى صيد البحر ليس محرما في أثناء الإحرام. فإن أخذه لم يملكه، إن أخذه لم يملك، لو كان هذا المحرم وجد صيدا، وجد غزالة في أثناء إحرامه فأمسكها، لا يملكها بذلك، لأنه يحرم عليه أن يأخذها في إحرامه. فإذا كان في الحرم، في الحرم سواء كان حلالا أو محرما، يحرم عليه أيضا أن يمسك أو أن يصيد الصيد. إن هلك عنده هذا الصيد وجب عليه جزاء الصيد كما سيأتي. أما صيد البحر فحلال سواء للحلال أو للمحرم، قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر حلال وصيد البر حرام، قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. المراد بصيد البحر أي صيد البحر زي السمك ونحوه، ما يعيش في البحر، الحيوان الذي يعيش في البحر. فإذا كان يعيش في البر وفي البحر أو في الجو، طير يطير وينزل في البحر، يبقى هذا يغلب عليه التحريم، يبقى يحرم الآن أن يصيد الطير الذي يكون يطير في الهواء وينزل على الماء، فهذا يحرم عليه أنه من صيد البر. فإذا كان بحريا فقط يبقى يجوز له أن يصيد هذا الحيوان البحري طالما أنه عايشه كله في البحر. لو حصل تلف الصيد بسبب شيء في يد المحرم، المحرم إما أن يتلف الصيد هو يفعل ذلك أو يتسبب في ذلك، يكون سببا فيه، في إيده حاجة ماسك عصاية بيلعب بيها كده جات فيه طائر فقتلته، يبقى الآن عليه الجزاء الصيد، عليه جزاء الصيد ذلك هو الذي فعل ذلك. كذلك كان راكبا سيارة بتاعته سيئها بيجري بيها في مكان، غزالة طلعت راح قتلها، حمار وحشي طلع قتله بسيارته، يبقى على ذلك عليه الجزاء الصيد في ذلك. يبقى إذا كان يسوق سيارة أو كان راكب دابة أو سائقها أو قائدها فتلف صيد بعضها أو برفسها ضمنه، إنسان راكب على حصان، الحصان عض صيدا من الصيود فقتله، يبقى على ذلك هذا يلزمه الجزاء. كذلك إذا داس عليه وهو يجري بحصانه ونحوه يلزمه الجزاء. إذا نفر المحرم صيدا فعثر وهلك بالعثار أو أخذه في مغارة سبع أو انصدم بشجرة أو جبل أو غير ذلك لزمه الضمان. هذا كله تسبب في قتل الصيد، لا يتعمد هو في هذه الحالة أنه يهلك الصيد، لكن تسبب في ذلك. أهو نفر الصيد، فرضنا إن وجد طائرا على شجرة فأعد يهش، طار الطائر من المكان لمكان آخر كان فيه ثعبان أكله، يبقى هذا المحرم هو الذي تسبب في ذلك. أنت إيه اللي خليك تتعرض له؟ فلما تعرضت له آذيته بذلك فعليك الجزاء. إذا دل الحلال محرما على صيد فقتله وجب الجزاء على المحرم ولا ضمان على الحلال. إذا كان المحرم في مكان في الحل مثلا في عرفات وهي من الحل، وإنسان حلال موجود في هذا المكان، ودل المحرم شوف صيده صيد أشار إلى الصيد، فإذا بالمحرم يقتل هذا الصيد، الحلال يأثم لأنه دله على ذلك، والمحرم عليه جزاء الصيد، جزاء الصيد فضلا عن الإثم أنه آثم وعليه جزاء الصيد. العامل والمخطئ والناسي والجاهل في ضمان الصيد سواء، يعني ما يفرقش إن هو تعمد قتل الصيد أو أنه أخطأ ففعل ذلك أو نسي أنه محرم وفعل ذلك، لأنه في النهاية هذا قتل قتله، يبقى هذا الشيء الذي قتل في الحرم يلزم هذا الإنسان أن يدفع ثمنه، أن يدفع جزاء الصيد. الذي يأثم في ذلك العامد دون المخطئ ودون الناس ودون الجاهل، لكن على الجميع إذا فعلوا ذلك عليهم الجزاء. يحرم على المحرم أكل صيد صاده هو أو أعان على اصطياده أو أعان على قتله بدلالة أو إعارة آلة، سواء دل عليه دلالة ظاهرة أو خفية، وسواء إعارة ما يستغني عنه القاتل أم لا. الدلالة يدل، لو أنه هذا المحرم في حل مكان حل، وبعدين إنسان حلال معه في هذا المكان، أحرمت أنت من الميقات من رابغ مثلا، رابغ وأنت طالع بالبر تمر وتوجه إلى مكة، أثناء الطريق هذا ليس من الحرم وأنت محرم ومعك إنسان حلال ما هوش محرم، وبعدين وجدت صيدا فدللت هذا الحلال في صيده مولود، فهذا الحلال قتل هذا الصيد، أنت لا يجوز لك أن تشير إلى الصيد، لا يجوز لك ذلك، فلو قتل هذا الصيد يحرم عليك أنت أن تأكل منه، لا يجوز لك أن تأكل منه. ولذلك في حديث أبي قتادة قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فبصر أصحابنا بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته، يبقى أبو قتادة لسه ما أحرمش، هم أحرموا، فلما أحرموا بعدما أحرموا بصوا لقوا أمامهم صيد أمامهم فضحكوا، إن ظهر لنا بعدما أحرمنا فضحكوا على ذلك، فانتبه أبو قتادة فوجد الصيد فذهب إليه ليقتله. يقول رضي الله عنه فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم فلم يعينوني، يعني بعدما طعنه وأثبته قال له يعني جرحه جراحة مثبتة وقف في مكانه وثبت فيه، فقال أعينوني ساعدوني نولوني حاجة عشان أذبحه عشان كذا، رفضوا. قال رضي الله عنه فأكلنا منه، ثم لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن صدنا حمار وحش وإن عندنا فاضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محرمون، وفي رواية قالوا لا نعينك عليه بشيء إن محرمون، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوه حلال كلوه حلال. في رواية أنه سألهم هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه، هم لم يفعلوا، وكونهم ضحكوا هذا شيء غلبهم، ما تعمدوش انهم يضحكوا عشان هو ياخد باله ان هذا صيد، لا، ولكن كان الضحك انه يعني انت مستني لغايه ما نحرم عشان تظهر لنا، فضحكوا على هذا الشيء. فابو قتاده رضي الله عنه اخذ هذا الصيد، ولما اكلوا منه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حلال، قال لهم كلوه حلال. برضو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طيب نفوسهم بأن أكل هو كمن منه عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى في صحيح البخاري قال: هل معكم من شيء؟ قال: فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. إيه الصيد اللي وجدوه؟ الرواية يذكر لنا أنهم أبصروا حمارا وحشيا، حمارا وحشيا، حمار وحشي يجوز أكله. يبقى هنا إذا كان المحرمون لم يدلوا الحلال على الصيد جاز لهم أن يأكلوا من هذا الصيد، فإذا كانوا هم الذين دلوه لا يجوز لهم ذلك أن يدلوه عليه، فإذا فعلوا لا يجوز لهم أن يأكلوا منه. كذلك لو أن الإنسان شك، هذا الذي صاد الصيد صاده من أجلي عشان أنا محرم عشان يأكل منه المحرمين، يبقى لا يجوز أن يأكل منه لما سيأتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هنا إذا كسر المحرم بيض صيد وقلاه يحرم عليه صيد طائر من الطيور في الحرم أو أنه في غير الحرم، وهذا الطير باض بيضا، فجاء الإنسان المحرم أخذ البيض وكسره وقلاه، لا يجوز له أن يأكله، ما يجوز له أن يأكله، يبقى هنا أتلف شيئا وعليه الجزاء في هذا، قيمة هذا البيض عليه أنه يتصدق به لفقراء الحرم. يحرم عليه أن يشتري الصيد أو أن يتهبه. المحرم وجد إنسانا معه صيد، طيب أشتري منك من هذا الصيد، لا يجوز له ذلك. كذلك طب أهدي إلي منه، يطلب الهدية الهبة، لا يجوز له ذلك أيضا. في الحديث أن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. الصعب بن جثامة رضي الله عنه صاد حمار وحش، لما صاد هذا الحمار فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم تشكك، يا ترى هو الصعب جاب صاد هذا الحمار من أجلنا؟ إذا كان من أجل المحرمين بل يجوز لهم أن يأكلوا منه. المحرم يحرم عليه أن يصيد الصيد أو أن يأكل منه، فإذا كان الحلال صاده من أجل المحرمين يبقى لا يمتنعون من ذلك، فليس لهم أن يأكلوا منه. فلذلك هنا في قصة الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تشكك أنه صاده من أجلهم، قال صلى الله عليه وسلم: إن لم نرده عليه إلا أنا حرم. ففرق بين الصعب بن جثامة وبين أبي قتادة، قصة أبي قتادة واضح فيها أنه لم يصده من أجلهم، ولكن هو صاده ثم دعاهم إلى أن يأكلوا منه ولم يعنه أحد عليه. في قصة الصعب بن جثامة خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صاده من أجل المحرمين. في أثناء الإحرام يجوز قتل أشياء مؤذية تؤذي الحديد وغيرهم، سواء كان محرما في الحل أو كان في الحرم، في الحرم محرما أو غير محرم، الأشياء المؤذية للخلق يجوز قتلها ودفعها. فيستحب قتل المؤذيات كالحية والفأرة والعقرب والخنزير والكلب العقور والغراب والحدأ والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبق والزنبور والقراد وأشباه هذه الأشياء. فكل شيء يكون مؤذي للإنسان يجوز له أن يقتله سواء في الحل أو في الحرم، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال: خمس من الدواب كلهن فاسق، كلهن فاسق، فسماهم فسقة، كأن الفسق الخروج عن الطاعة، هذا الفسق أو الخروج عن الشيء. وهنا إذا كان في الإنسان خرج عن طاعة الله سبحانه فهو فاسق، في الحيوان خرج عن المعهود والمألوف من كونه أليفا كونه مطيعا فخرج إلى أن يصير مؤذيا، ومنه تقول فسقت الرطبة، الرطبة تجيب البلح الرطب وبعدين تضغط عليها تقوم تتزحلق البلحة من القشرة بتاعتها، تقول فسقت خرجت من القشرة بتاعتها، فهنا كأنه خرج عن المألوف في أمثاله. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور. كل هذه الأشياء مؤذيات فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها سواء في الحل أو في الحرم. يمكن بعض الأشياء إحنا ننتبه لها أنها مؤذية وبعضها يمكن ما ناخدش بالنا منها، فهنا يقول لنا يقتل الغراب، الغراب منه غراب الزرع وهو ليس مؤذية، ومنه الغراب الأبقع غراب الأبيض وغيره مما يؤذي الحديد يؤذيهم. كان يبقوا ركبين الجمال ينزل الغراب ينقر في ظهر الجمل يؤذي الجمل يقوم الجمل ينفر يقع من عليه صاحبه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل مثل هذا الغراب. يبقى هنا مش أي غراب، إذا كان غراب الزرع لا هذا ليس مؤذية، إذا كان الغراب الآخر فيجوز له أن يقتله. كذلك الحدأة تخطف من الحديد الطعام بتاعهم وخاصة اللحوم، كذلك العقرب يؤذي ويلدغ، الفأرة الكلب العقور أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. فإذا كان الشيء فيه نفع وفيه ضر يعني من ممكن أن يؤخذ فيستأنس زي الفهد والبازي والصقر بحيث أنه يصير أداة للصيد بعد ذلك يبقى لا يستحب قتل ذلك، ولكن إذا كان يؤذي قتله ولا فدي عليه لأنه ليس صيد. في حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخمسة يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم. وجاء في حديث السيدة عائشة تقول الوزغ فويسق، الوزغ ده سادس غير هيبقى هنا مفهوم العدد اللي في هذا الحديث ما هوش معمول به لأنه زاد في حديث آخر ذكر خمسة هنا وذكر حديث آخر الوزغ أنه يقتل فصار سادسة. يبقى على ذلك هنا أمر بقتل الأوزاغ وسمى الوزغ فويسقا فيجوز قتل الوزغ. الوزغ لنا دابة من الدواب اللي هي زي البرص ولكنه سام، نوع سام من البرص، فيجوز أنه يقتل هذا الوزغ. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه كان مما يعين على إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام وينفخ النار على إبراهيم حتى يحرق على نبينا عليه الصلاة والسلام. عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر المحرم بقتل الزنبور، الزنبور ذباب للساعة، فأمر بقتل مثل ذلك في الحرم. كذلك جاء عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرر بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم، يقرر شيء من عليه القراد نوع من الدواب تبقى على البعير تؤذيه زي ما يكون في الجرب هذا نوع من أنواع الدواب، كذلك القراد نوع من الأنواع يكون في البعير فيؤذي البعير، فكان يقرر يزيله ولا شك في إزالته حيكون فيها قتل هذا القراد. يجوز قتل الخنافس والدود والجعلان والأبراص والذباب والبعوض، كل هذه الأشياء التي تؤذي لا فدية فيها ولا يحرم قتلها. لكن الممنوع من قتله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. هذه الأشياء طالما لا تؤذيك فلا تتعرض لها، إذا كنت محرما وجدت نملا أو مجموعة من النمل في الأرض لا تتعرض لها، لكن لو أن النمل لدغك فقتلت هذه التي تلدغك جاز ذلك. النمل خلقه الله سبحانه فيه نفع وقد يكون فيه أذى، فإذا كان فيه أذى وهذا الحديث ذكر أنه نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد، ما قالش في الإحرام ولا في غير الإحرام، ما قالش في إحرام ولا في غيره، فهو على العموم. والنفل والنمل أمة من الأمم خلقها الله سبحانه وتبارك وتعالى، والله لا يخلق شيئا إلا لحكمة سبحانه وتبارك وتعالى. فلو أن الإنسان حاول أن يقضي على كل النمل الموجود في الكون أخل بالتوازن البيئي الموجود في هذه البيئة، فالنمل له منفعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتله عليه الصلاة والسلام. ويمكن ذكرنا قبل ذلك أن في بعض البلاد بيبيعوه ويشتروه النمل في اليمن، يحتاجون إليه بعض الفطريات تطلع على أشجار الموالح البرتقان واليوسفي وغيره، فاللي بيقضي على هذه الأشياء النمل، يقوموا يجيبوا النمل من الغابة يحطوا أغصان مليانة نمل من الغابة يحطوها فوق الجمال وينقلوها للسوق، يبيعوا الأغصان بالنمل اللي عليه، ياخدها ياخدها يوديها المزرعة بتاعته عشان النمل، يقوم النمل يدخل على هذه الأشجار فيقضي على هذه الفطريات الموجودة عليها. فعلى ذلك ما يقولناش النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقتل شيئا إلا وهذا الشيء فيه نفع، قد يجهله الكثير من الناس وقد يعلمه البعض. فالله عز وجل ذكر لنا النمل وقال لنا وادي النمل له وادي له مكان فيه، والعلماء يذكرون في النمل أشياء عجيبة جدا، يقولوا أن يشبه الإنسان في حاجات كثيرة جدا في حياة النمل، في حياته في كونه يعيش في مجموعات فيها الملكة وفيها الشغالة وفيها مش عارف وفيها كذا. النمل لما يموت يدفن بعضه بعض في جنازة، يقوم يشيلوا النملة الميتة يغروها ويدفنوها، حاجة عجيبة جدا جدا. الإنسان يزرع والنمل يزرع، الإنسان يحلب الحيوان والنمل لها حيوانات فيها تحلب
تحلبها تاخدها تجيب لها السكر تجيب لها الشيء وبعدين كأن زي ما الإنسان بيطلع بالمشية بتاعته الصبح يسرح بها لغاية ما تأكل ويرجع بها عشان يحلبها بالليل. النمل فيه مثل ذلك, حاجات عجيبة جدا في أمر النمل, مخلوقات خلقها الله سبحانه مش ممكن ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها إلا لسبب من الأسباب. لذلك لا يقتل النمل إلا إذا كان مؤذيا, إذا كان يؤذي الإنسان, زي يقول لك النمل الأبيض اللي انتشر في الإسكندرية في هذه الأيام في بعض الأماكن يدمر البيوت ويأكل الخشب وكذا, هذا مؤذي, يبقى على ذلك يقتل مثل هذا النمل. النمل اللي يدخل البيوت يأكل الحاجات اللي موجودة عند الإنسان ويقرص الإنسان يجوز له ذلك. لكن إذا كان الإنسان في أثناء الحرم ووجد نملا مالك ماله, دع النمل لا تتعرض له, لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنت الآن محرم. يبقى نهى عن قتل النملة. والنحلة نافعة للإنسان, يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان وفيه شفاء للناس. والهدهد, والهدهد يكون الهدهد صديق للفلاح وليس مؤذيا للإنسان وفيه نفع, ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. كذلك الصرد, الصرد والهدهد لا ينتفع بلحمه, لحمه ما هوش طيب عشان يأكله الإنسان, ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. الصرد نوع من أنواع العصافير, آلوم أرو أحمر أو رجلي حمراء, وكان العرب يتشاءمون منه, فكانوا مجرد ما يشوفوا يقتلوه يقتلونه للتشاؤم يتشاؤمون منه, فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, انه انت منهي عن التشاؤم, هيعمل لك ايه هذا الصرد عشان انت بتقتله بتشاؤم منه ليه, والقدر بيد الله عز وجل ليس بيد الصرد ولا غيره. في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نملة قرصت نبيا من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين, فأمر هذا النبي عليه الصلاة والسلام بقرية النمل فأحرقت, فأوحى الله تعالى إلي أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح, أهلكت أمة من الأمم تسبح. يبقى كأنه ذكر الإشارة إلى طبعا كفاية نملة, في رواية أخرى هل نملة واحدة يعني اللي أرصتك, يبقى على ذلك الشيء الذي يؤذي الإنسان يجوز له أن يدفعه ويجوز له أن يقتله إذا كان من هذه الحيوانات. يبقى ده في الحل وفي الحرم, يقتل ما يؤذيه ويدفع أيضا الشيء الذي يؤذي. إذا احتال المحرم إلى اللبس لحر أو برد أو قتال صائل من آدمي وغيره أو إلى الطيب لمرض, أشوف هنا إذا احتاج المحرم إلى اللبس في أثناء الإحرام احتاجني يلبس لي, احتاج بسبب الحر بسبب البرد بسبب المرض بسبب القتال, إنه لبس الإحرام حيعوقه وحصل قتال احتاج إنه يدفع عن نفسه الآن, فلبس ثيابه عشان يعرف يدافع عن نفسه جاز له ذلك, ولكن في كل ذلك عليه الفدية, في كل ذلك عليه الفدية. أو إلى حلق الشعر من رأسه أو غيره لأذى في رأسه, أمل ملا رأسه وما يقدرش أن يزيله إلا بأنه يحلق شعره كله, أو وسخ أو حاجة أخرى فيه في شعره أو في بدنه من الأشياء المؤذية احتاج إلى ذلك, أو أنه حصلت مجاعة في أثناء الطريق مش لاقين حيموتوا من الجوع وهم حداد, فجاز لهم أنهم يأخذوا صيدا فيقتلونه ويأكلونه ويذبحونه ويأكلونه, يبقى هنا الضرورة, الضرورة تبيح لهم المحظور, ولكن عليهم الجزاء لهذا الصيد بعد ذلك. إذا نبت في عينه شعرة أو شعرات داخل الجفن وتأذى بها جاز قلعها, جاز قلعها لو إن جفنه شعرة داخل في عينه وتؤذيه فجاز إنه يقلع هذا الشيء المؤذي ولا شيء عليه, جاز له إنه يقلع هذا الشيء ولا ضمان عليه في ذلك. كذلك لو انكسر ظفره, ظفر انكسر ابتدى يخربشه كل شوية يؤذيه, جاز له أنه يزيل باقي هذا الظفر ولكن ما يقصش باقي الأظفار. لو صال عليه صيد وهو محرم أو في الحرم ولم يمكن دفعه إلا بقتله فقتله للدفع فلا جزاء عليه. هنا الدفع, الدفع الصائل من يصول عليه شيء الذي يصول عليه كان حيوانا أو آدميا جاز لك أن تدفعه عن نفسه حتى عن نفسك حتى ولو كنت في الحرم, حتى ولو كنت في الحرم. يبقى لو صال عليه صيد وهو محرم في أثناء الإحرام وجد صيدا صال عليه بقر وحش جاح ينطحه وهو في أثناء الإحرام، يبقى يعمل إيه؟ يدافع عن نفسه، إما أنه يبعد عن طريقه إذا كان هذه وسيلة، أو أنه يقتله، أنه لا يقدر إلا على ذلك. لو أنه بداخل الحرم نزل عليه طير من فوق ينقر في رأسه سيؤذيه، كذا جاز له أن يدفع عن نفسه ولو بقتل ذلك ولا شيء عليه. لو أن إنسانا صال على المحرمين، صال عليهم سواء في الحل أو في الحرم، جاز أن يدفعوه بالأقل فالأكثر ولو وصل إلى القتل في النهاية. زي ما أحد إخواننا بيسأل إنه هم في الكعبة في الحرم في أثناء الصلاة، إنسان داير بيضرب المصلين بالألم على وشه، واحد ورا الثاني بيضرب المصلين جوه الحرم وهم يصلون، هذا هيقفوا يتفرجوا عليه كلهم سايبين يضربهم واحد واحد؟ هذا لا، يدفعون عن أنفسهم، يجوز أن يمسكوا يسلموا للشرطة، يجوز يمسكوا يمنعهم من ذلك، ولو أدى المنع ما عرفش يمنعه إلا بالضرب القاسي، إلا بالضرب القاسي فليفعل ولا شيء عليه في مثل ذلك. يبقى يدفع عن نفسه بالأقل فالأكثر. لسه النهاردة المغرب واحد من إخواننا بيسألني بيقول لي إحنا بنصلي ولقينا واحد داير على الناس عمال يضرب المصلين كلهم في الحرم، لغاية ما وقع واحد بجواري وعمال بيدوس عليه، وقع على الأرض بيدوس عليه، وكل الناس محدش عايز، خايف اللي هو في الحرم، إنه هذا من جهلهم، هذا من جهلهم، ومجرد ما أذى واحدا فقط أو توقع منه ذلك فليدفعوه وليمنعوه من ذلك وليخرجوه خارج المسجد الحرام، سلموه للشرطة ونحو ذلك. ولكن قد يجهل الإنسان الأحكام الشرعية ويترك مثل هذا الإنسان يؤذي الناس في الحرم، وقد يقتل إنسانا ويأسم من يتفرج عليه، الواقف يتفرج عليه وسيبه يفعل هذا شيء يأسم بهذا. جاي اللي بيسألني بيقول لي أنا اضطريت أفعل ذلك وأنا خايف ألا يكون علي اسم في هذا الشيء، أي اسم؟ قد قال الله عز وجل في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد يحدث نفسه أنه يؤذي أهل الحرم، يريد الإلحاد في الحرم، يذيقه الله عز وجل من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل ذلك بداخل الحرم؟ إذا انبسط الجراد في طريقه وعم المسالك فلم يجد عنه معدلا إلا بالمشي عليه فقتله فلضمن، فرضنا كسر الجراد في الحرم وهو ماشي ما فيش طريق ليه إلا أن يدوس على الجراد عشان يوصل للحرم، جاز أن يدوس عليه ولا شيء عليه. حكما ارتكب محظورا في أثناء الإحرام، هذه المحظورات التي ذكرناها، الذي يفعل ذلك ويقع في هذا المحظور إيه الحكم فيه؟ روى البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعران وعليه جبة وهو مصفر رأسه ولحيته، فقال: يا رسول الله، أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال: اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. هذا الإنسان الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، الجعرانة ميقات للإحرام بالعمرة، هي من الحل الجعرانة، أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة في يوم حنين أو في عام حنين في عام فتح مكة، والتنعيم مكان آخر من الحل أحرمت منه السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالعمرة. فهذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجعرانة وكان عليه جبة، لابس جبة، المحرم لا يجوز له أن يلبس الجبة، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها. الرجل كان مصفر رأسه ولحيته، كأنه حاطط طيب على رأسه ولحيته، خلي اللحية والرأس صفرة وفيها رائحة الطيب، فقال: اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حدك فاصنع في عمرتك. يبقى أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة هذه الأشياء التي لا يجوز له أن يضعها أو يلبسها في الإحرام. فهذا الإنسان كان جاهلا فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدي لجهله، يبقى إذا فعل هذا الإنسان جاهلا بتحريم ذلك، تطيب أو لبس أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا أو ناسيا، يبقى استوى النسيان مع الجهل أنه لا شيء عليه إلا أنه ينزع عنه هذه الأشياء التي وضعها. فإن ذكر ما فعله ناسيا أو علم ما فعله جاهلا لزمه مبادرة، أنه حالا ينزع عنه الجبة اللي هو لبسها، يزيل عنه أثر الطيب ويغسله ويبقى لا شيء عليه. فإذا شرع في الإزالة وطال الزمن فلا شيء، فرضنا أنه الطيب عمال يغسله ما بيطلعش، كل شوية يغسل لسه ريحة موجودة أخذت منه وقتا في ذلك، لا شيء عليه. لكن إذا أخر الإزالة قلنا هذا حرام، طب ما بقى روح أبقى أخلع هذه الجبة، يبقى على ذلك هو تعمد اللبس الآن مع معرفته بالحرمة، أو أنه أخر إزالة الطيب، طب لما بقى روح أبقى أزيل هذا الطيب مع إمكانه الآن، يبقى على ذلك يلزمه الفدية لأنه بلا عذر ترك هذه الأشياء. إن تعذر عليه إزالة الطيب أو اللباس، يبقى مع العذر لا شيء عليه، مع العذر لا شيء عليه، ممكن يكون إنسان أقطع أو بيده علة أو غير ذلك، مش عارف إن هو يغسل أثر الطيب، إيده مقطوعة ودي الاثنين مقطوعين، استني لغاية ما حد يفعل له ذلك، هذا معذور لا شيء عليه. متى تمكن ولو بأرة المثل لزمه مبادرة إلى ذلك، ولو علم تحريم الطيب وجهل كون الممسوس طيبا فلا شيء عليه، لا شيء عليه، يعني هو عارف إن وضع الطيب في الإحرام حرام، لا إزازة ما يعرفش فيها إيه، يمسكها بيشمها طلع منها طيب على أنفه أو على يده، فلا شيء عليه إلا أنه يلزمه إزالة هذا الشيء. إذا مس طيبا يظنه يابسا فكان رطبا فلا فدية، هذه صورة أخرى أنه افتكر الحاجة دي جامدة حيث حينقلها من مكان لمكان، طلع الطيب يابس فلزق في إيده من الطيب، حالا يغسله ولا شيء عليه. إذا حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه فلا فدية على الأرجح في ذلك، وإذا الراجح أن الإنسان إذا نسي خد الموس ورحلق شعره في ذلك ناسيا لإحرامه، أو أنه جاهل ومثله يجهل ذلك كأنه ما يعرفش أحكام الإحرام، ومع جهله يجهل أنه قص الشعر هذا حرام في أثناء الإحرام فقصه من شعره، مسك المقص قص من شاربه مثلا في أثناء إحرامه وهو يجهل ذلك، فإن كان جاهلا حقا فالراجح أنه لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المغمى عليه والمجنون والصبي الذي لا يميز إذا أزالوا في إحرامهم شعرا أو ظفرا فلا فدية، وفرق بين الصبي الذي لا يميز والصبي المميز، المميز نقول عليه الفدية احتياطا، احتياطا لخلاف العلماء في ذلك، الغير مميز حكم حكم المجنون. إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيا لإحرامه أو جاهلا فالراجح أنه لا يفسد نسكه، النسيان أنه في أثناء إحرامه بالعمرة في أثناء إحرامه بالحج رجع الفندق نسيه فجامع أهله، إذا فعل ذلك وهو ناس أو فعله وهو جاهل لتحريم ومثله يجهل ذلك، مثله يجهل ذلك، فعل ذلك الراجح أنه لا شيء عليه ولا يفسد نسكه. إذا حلق الحلال أو المحرم شعر محرم بغير إذنه، الحلال إنسان ما هوش محرم، وبعدين المحرم جاله هذا الحلال راح قصص له شعره، أو جاله إنسان محرم آخر فقص له شعره، إيه الحكم في ذلك؟ إن كان نائما أو مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه فالفدية تجب على من حلقه الذي فعل به ذلك، انتهك الإحرام فعصى الله عز وجل بما صنع، ما فيش هزار في الإحرام، ما فيش هزار وسخرية في العبادة، فإذا فعل الإنسان وجد محرما جاء من وراء راح أصص له من شعره، يبقى هنا فدية هذا الشيء الذي فعله على الفاعل سواء كان محرما أو كان حلال. لو حلق محرم رأس حلال قدمنا أن هذا جائز، جائز فرضنا هذا محرم وهو حلاق، حلق وأثناء الإحرام في إنسان آخر خلص المناسك بتاعته وأراد أن يحلق فحلق له شعره، هذا المحرم الذي الآن هو محرم وصاحبه حلال جاز له أن يقص شعر الحلال لأنه لم يفعل معصية الآن. يكره حك الشعر وهذا قدمناه قبل ذلك، ويكره مشط رأسه ولحيته، فالحاج هو الإنسان الأشعث الأغبر مش محتاج إلى مثل ذلك، لكن إن احتاج وفعل فلا يتعمد أن ينزع شيئا من الشعر، له أن يحك بدنه أو رأسه عند الحاجة، احتاج أن هو يهرش في لحيته يهرش في رأسه جاز له ذلك، ولكن برفق لئلا ينزع شيئا من الشعر. لو أنه احتاج أن يحتجم في أثناء إحرامه، لو أنه احتاج كنوع من التداوي، وإن كان الآن توجد أدوية تغني عن ذلك، توجد أدوية فليجعل هذه الحجامة بعد ما يخلص الإحرام، لكن لو احتاج في أثناء الإحرام وكان هذه هي الوسيلة لهذا العلاج أنه يحلق شيئا من الشعر عشان يحتجم في هذا المكان جاز ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم صلوات الله وسلامه عليه، ولن يتم هذا الاحتجام إلا بأن يزيل بعضا من الشعر. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره أثناء الاستحمام بيدلك شعر رأسه، سقط شيء لا شيء عليه من الرجل ولا من المرأة، يفتصل إذا احتاج إلى ذلك الفصاد أخذ الدم من العرق، وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك لغير الجنابة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها وكانت تسأل عن المحرم أيحك جسده، ينفع إنسان محرم يهرش في جسده؟ قالت نعم، فليحكك وليجدد، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. يعني سيدة عائشة بين لهم الأمر أمر سهل، يعني فاش حاجة أنه دانا لو إيدي مربوطة الاثنين واحتجت أن أنا أهرش برجلي حنهرش بها، والمعنى أنه بيان الأمر سهل وجائز. يحرم الاحتكاء الاكتحال بكحل فيه طيب، أما الاكتحال بما لا طيب فيه فلا يحرم. ويكره للمحرمة الاكتحال بالإسمد أشد من كراهته للرجال. المرأة المحرمة تضع الكحل في عينيها زينة وفتنة للناس، وخاصة إذا كانت ما هيش لابسة نقاب، إذا كانت في الإحرام تكون في وسط الرجال وتسدل أو ترفع، ولعلها في أثناء رفع ما سدلته على وجهها يراها أحد فتكون فتنة للناس، فعلى ذلك لا تفعل المرأة، يكره لها ذلك. فإذا صارت فتنة للناس لا يبعد أن يحرم عليها ذلك. فإن اكتحل به رجل أو امرأة فلا فدية، وضع الكحل في العين للرجل أو المرأة لا فدية فيه. وجاء عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرم يشتكي عينيه، قال يضمدها بالصبر، يضمدها بالصبر يعني ليضع في العين، والآن يعني يوجد أشياء تغني عن وضع الصبر في العين من مراهم ومن قطرات وغيرها. عن شميسة قالت اشتكت عيني وأنا محرمة، أو اشتكت عيني وأنا محرمة، فسألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن الكحل، فقالت اكتحلي بأي كحل شئت غير الإسمد، غير الإسمد، أو قالت غير كل كحل أسود، يعني عشان يبقى زينة للمرأة فحطي كحل بس ما يكونش لونه أسود علشان لا يكون زينة. أما إنه ليس بحرام ولكنه زينة، سيدة عائشة تقول ذلك، ونحن نكرهه. وقالت إن شئت كحلتك بصبر، قالت فأبيت، قالت فأبيت، يعني سيدة عائشة عرضت عليها أن حط لها في عينيها صبر كنوع من الدواء، قالت فأبيت. للمحرم أن يغتسل في الحمام وغيره. وجاء في الصحيحين عن أبي أيوب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم، يعني لاغتسال أنت يغتسل أثناء الإحرام، وله أن يغسل رأسه بالصابون لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي خر من ناقته قال اغسلوه بماء وسدر، والسدر زي الصابون اللي هو الورق بتاع النبء لما بيطحن يندق وبيبقى يتحط على الماء كله رغاوي زي الصابون وينظف، فيجوز استخدام السدر كذلك الصابون مثله. يبقى الصابون أي نوع من الصابون يجوز، إلا أن يكون في هذا الصابون نوع من الطيب اللي يلصق ما يطلعش، يفضل كأنه حط ريحة على إيده مهما يغسل بالمية أو كده يدوم فترة طويلة من مسك أو ريحان أو نحو ذلك، فلا يضعه المحرم أو لا يستخدمه. للمحرم أن يحتجم ويتداوي ولا فدية لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. له أن يستظل سائرا ونازلة في أثناء إحرامه، أن يحط شمسية على رأسه هذا جائز. وفي الحديث يقول أو تقول أم الحسين رأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخر بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الإحرام كان معه بلال ومعه أسامة، واحد منهم آخذ الناقة بتاعته يسوقها والآخر يرفع ثوبا فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم زي المظلة على رأسه عليه الصلاة والسلام يستره من حر الشمس. ينبغي أن ينزه إحرامه من الشتم والكلام القبيح والخصومة والمراء والجدال ومخاطبة النساء بما يتعلق بالجماع والقبلة ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع. يستحب أن يكون كلامه وكلام الحلال بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، الإكثار من ذكر الله ما يضيعش الوقت، والوقت اللي بيكون في العمرة وفي الحج وقت عظيم جدا، أنت تطلع عشان تعتمر تقعد 10 أيام وترجع، أيام من عمرك أيام قليلة جدا، لو استغللت هذه الأيام في ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في العمل الصالح كان أولى وأجمل من أن تضيعها في اللهو وفي الكلام وفي العبث. قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس الفسوق المنابذة بالألقاب، يعني كأنه من الفسوق، كذا الفسوق المعصية الخروج عن الطاعة، فمن ذلك المنابذة بالألقاب، يعني واحد ينادي الثاني باسم يكره ينادي عليه، فكان ابن عباس بيضرب المثل يعني من الفسوق ذلك. قال وتقول لأخيك يا ظالم يا فاسق، والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، المراء الجدال تكلم معه تفضل تجادل لغاية ما تزهق الذي أمامك. وأحيانا بعض الناس يحللهم الجدال في الحج في أثناء المناسك، وأنه يطلع مسائل علمية يحب أن يجادل بها للجدال وخلاص، الحج ليس موطن ذلك، إذا احتجت للجدل دفاعا عن الدين ففعل، لنصر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم واحتاج الناس إلى ذلك ففعل. أما المراء للمراء، أحيانا بعض الناس يكون في العمرة أو في الحج يجد صاحبه يأخذ بالاحتياط في شيء، مثلا بيسعى بين الصفا والمروة، يحب أنه هو يسعى ويطلع فوق الصفا خطوات، واحد تاني يحب يطلع لغاية آخر الصفا عشان يقف يدعو بعيدا عن الناس، واحد تالت يحلو له يناقشه ليه ما كفاية أن أنت تطلع خطوة واحدة وكده غلط، وإيه دليلك يا أخي وإيه كذا، لا ده مش وقته الآن، هذا مشغول في عبادة الله عز وجل، وإنت غوي رغي وكلام إيه لزومه، لا تستحق جوابا على هذا الذي تقوله. يبقى هنا في أثناء الإحرام في أثناء المناسك ما هوش وقت الجدل، وقد رأينا أمثال هؤلاء، تلاقي الإنسان يستظرف في أثناء ما أنت بتسعى بين الصفا والمروة ويجي لك ويوقفك، ليه بتقف في هذا المكان، ليه بتعمل كذا، ليه بتعمل كذا، يا أخي هذا جائز ولا غير جائز، أقف في هذا المكان ولا أقف في هذا المكان، ببعد عن الناس علشان ألاقي مكان أقف أدعو فيه لله سبحانه وتبارك وتعالى، لا 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 كفاية أنك توصل لغاية أول الجبل وتحط رجلك عليه خلاص كفاية وترجع للمكان الآخر. يا أخي لو أنا وصلت الأول الجبل وحطيت رجلي عليه الناس حتشطني في المكان اللي أنا فيه، ببعد لمكان آخر، تلاقي إنسان يحب يجادل للجدل بس، واقف يجادل ليظهر أنه على علم، يظهر أنه عارف اللي أنت ما تعرفوش، أمثال هؤلاء لا يستحقون الجواب، اظهر أمامهم كالجاهل أولى من أن تجاهل أن تجادل أمثال هؤلاء الذين نسوا الإحرام ووقف ليجادل حتى بداخل الحرم في ذلك. يبقى الجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه. روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه. أيضا في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا الكلام فيه خير أو ليسكت، ولا بأس بالكلام المباح، الكلام المباح من شعر وغيره، سواء أنه تكلم بكلام يقوله يسلي نفسه في أثناء إحرامه بأشعار تهيج على الحج وعلى عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى وغير ذلك جائز. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة، وقال الشعر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه. لا بأس بنظر المحرم في المرآة، إذا احتاج ينظر في المرآة أنه يصلح ثيابه ونحو ذلك، لا شيء في ذلك للرجل المرأة. يستحب كون الحاج أشعث لقوله تعالى ثم ليقضوا تفسهم، التفس ما بهم من شعث في رؤوسهم وفي ثيابهم من أوساخ وغير ذلك، قال ثم ليقضوا تفسهم، وهنا شعث الرأس تفرق شعر الرأس، وكذلك الأشعث الذي لا يهتم بترجيل شعره لانشغاله بالمناسك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، شعثا الأشعث اللي مش مهتم بالزينة مش مهتم يسرح شعره، كذلك غبر الإنسان الأغبر الذي عليه غبار السفر تراب الطريق، أتوني شعثا غبرا، والمرأة كالرجل في ذلك إلا ما أمرت به من الستر، فأستر لها أن تخفض صوتها بالتلبية ولها أن تلبس الجلباب والقميص ونحو ذلك. أركان الحج والعمرة هي للرجال زيها للنساء، ده زي ده في أركان الحج وأركان العمرة، ولكن هيئة الإحرام يختلف فيها الرجل عن المرأة في أشياء. فالمرأة تخالف الرجل في أنها مأمورة بلبس المخيط، المرأة مش هتلبس إزار ورداء ولكن تلبس المخيط لأنه أستر للمرأة، يبقى عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، إلا إذا كانت عند الرجال أو عند الأجانب يبقى على ذلك تسدل على وجهها وتغطي يديها بثوبها. الثاني في مخالفتها للرجل أنها مأمورة بخفض صوتها بالتلبية، يبقى الرجل يرفع صوته لكن المرأة ترفع شيئه لكن لا ترفع تسمع الرجال. الثالث أن إحرامها في وجهها، ومعنى الإحرام في الوجه إن هي ما تلبس نقاب على الوجه، وإنما غايتها إذا كانت أمام الرجال سترت وجهها بشيء بترحل على وجهها تنزلها تستر وجهها حتى يمضي الرجال أو هي حتى تنصرف إلى مكان ليس فيه رجال. إن سترت وجهها لغير إن هي أمام الرجال لزمتها الفتنة، لزمتها الفدية. يبقى لو أن المرأة قاعدة في الفندق مثلا مع النساء ووضعت النقاب على وجهها يلزمها الفدية، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو لبست القفازين في يديها يلزمها الفدية. لكن إذا كان أمام الرجال أيضا لا تضع نقابا ولا قفازين وإنما تستر بالسدل على الاثنين. الرابع فيما تخالف المرأة الرجل أنها يستحب لها الخضاب، أن تضع الخضاب الحنة على يديها حيث بتستر جلد اليدين، بذلك لو انكشفت يدها كانت الحناء كسات الرقيق عليها، الرجل منهي عن ذلك. يبقى دي مخالفة المرأة في اللباس، كذلك في هيئات الطواف والسعي المرأة تخالف الرجل في الهيئة، منها الرمل. الرمل ومعناه أنه المد يمد شوية كهيئة الجاري، كهيئة ما بيجريش ولكن هيئة الإنسان الذي يجري في أثناء الطواف، هذا يشرع للرجل ولا يشرع للمرأة. الرمل كذلك للطباع، الطباع بيكشف الرجل منكبه الأيمن، المرأة لا، لا يجوز لها ذلك، لكن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. يستحب للمرأة أن تطوف في الوقت اللي تظن خلو الحرم فيه، الذي تظن خلو الحرم فيه، سواء كان بالليل أو بالنهار. كان في الماضي بالليل أخف، الآن إذا كان بالليل أخف يستحب لها ذلك، لكن إذا كان والله الليل زي النهار في الحرم على ذلك تطوف في أي وقت حتى لا يفوتها. يستحب للرجل أن يدنو من الكعبة، المرأة إذا كان دنو من الكعبة ستختلط بالرجال وتداحم الرجال وقد تتكشف كما يحدث كثيرا، لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك. تمشي المرأة جميع المسافة بين الصفا والمروة، لكن الرجل إذا جاء بين الميلين حيبتدي أن هو يمد على هيئة الجاري فيسعى، يسعى في جري بسيط بين الميلين كما سنوضح بعد ذلك. الحلق في حق الرجل أفضل، إنما التقصير في حق المرأة أفضل، ولا يجوز لها أن تحلق شعرها. الفدية اللازمة لمن حلق شعره أو قلم أظفاره، قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فذكر الله عز وجل صيام أو صدقة أو نسك، وأو يبقى فيها تخير، أنت مخير بين هذه الأشياء. يبقى إذا كان النسك حيبقى ذبح شاة، يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم. إذا كان الطعام يتصدق بطعام حيبقى ثلاث آصع يوزعها على ستة مساكين. الصاع فرضنا إنه من الرز مثلا، حيبقى الصاع 2.5 كيلو من الرز، ثلاث آصع يبقى 7.5 كيلو من الرز، يوزع هذه الثلاث آصع على ستة مساكين، على ستة مساكين يبقى كل مسكين حيديله كيلو وشوية من الرز. يبقى هذا إذا كان في الآصع. يبقى من صيام يصوم 3 أيام، يطعم إذا كان أطعام صدقة يبقى 3 آصع على 6 مساكين، نسك يذبح شاتا، يذبح شاتا يوزع على فقراء الحرم. وفي الحديث الصحيحين عن كعب بن عجرة قال: نزلت في خاصة، يعني هذه الآية وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. ما كنت أظن ذلك أن الوجع يوصل بك هذا الشيء، أنه مع كثافة شعره دخل القمل فيه وكثر في رأسه حتى أزعجه وأزاه، فحمل حملا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، يعني أعطي كل مسكين نصف صاع. إذا تصدق بالطعام وجب أن يعطي كل مسكين نصف صاع هذا الواجب عليه، فإذا فعل أكثر من ذلك كان أفضل، فإذا أطعم المسكين وجبة كاملة من الطعام الذي يأكل منه كان أفضل بكثير من إعطاء النصف الصاع، لكن النصف الصاع هذا أقل ما يعطيه للفقير. فإذا حلق شعرة واحدة أو شعرتين فيجب في شعرة مد، يعني لو أنه حلق شعرة واحدة قطع شعرة من رأسه فيجب في مد، يعني قبضة من طعام يملأ إيديه الاثنين بتمر أو برز أو بشيء يعطيه للفقراء، يبقى يتصدق على الفقير بشيء من الطعام. في شعرتين مدان، في ثلاثة دم على ما ذكرنا اللي هو شيء، والظفر كالشعرة والظفران كالشعرتين، يعني أنه الظفر واحد وجب عليه أن يعطي لمسكين مدا من طعام، مدا من طعام، يعني ملء القبضتين ملء اليدين من طعام من رز من تمر من نحو ذلك. هذا إذا كان اثنين ظفرين يبقى عليه أنه قبضتين لكل مسكين قبضة ملء اليدين، أكثر من ذلك ثلاثة يبقى عليه شاة في ذلك. إذا حلق شعر رأسه أو بدنه وبدنه فيجب فدية واحدة، يبقى هنا من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، من كان منكم مريضا فارتكب محظورا فلبس ثيابا، الثياب دي يمكن تكون عمامة، يمكن يكون لبس قميصا فانيلا لبسها شورت لبسه، لبس التلاتة، حط عمامة على رأسه، لبس بنطلون، لبس رداء فوقه، يبقى هنا هذا الآن ارتكب محظورا لحالته بسبب مرضه، فعلى ذلك عليه فدية واحدة، عليه فدية واحدة في ذلك لأنهم جنس واحد. لو حلق شعر رأسه وشعر بدنه أيضا عليه فدية واحدة. تجب الفدية بتعمد إزالة ثلاث شعرات متواليات، سواء شعر الرأس والبدن، سواء فعل ذلك بالنتف والإحراق والحلق والتقصير والإزالة وغير ذلك. إذا تطيب في بدنه أو ثوبه أو لبس المخيط في بدنه أو غطى رأسه أو شيئا منه أو دهن رأسه أو لحيته أو باشر فيما دون الفرج، كل هذه أشياء فعلها الإنسان فانتهك حرمة الإحرام التي فيه، هذه أشياء يترفه بها، يترفه بها. يبقى فرق بين أنه قتل الصيد، يبقى أشياء ما يشبع الترفه، الآن قتل الصيد عليه الجزاء فيه، فعل أفعال هي من الترفه في الحج يبقى على أو في العمرة في أثناء إحرامه عليه هذه الفدية التي ذكرنا. أمثلة ذلك أنه لبس مخيطا، لبس ثوب، غطى رأسه، دهن اللحية بتاعته بطيب أو حط على رأسه من الطيب، أو أنه باشر أهله فيما دون الجماع وباشر بشهوة يلزمه الفدية، سواء طيب عضوا كاملا أو بعضا، سواء استدام اللبس أو لا، يعني لبس عمامة على رأسه قعد بها اليوم بحاله أو بعد قعد بها لحظة واحدة، في كل هذا يلزمه الفدية. الفدية عبارة عن أنه مخير من ذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم، سواء أنه هو ذبح هذه الشاة أو أنه وكل من يقوم بذلك، الآن بيذهب للبنك زي بنك الردح وغيره ويدفع شيك ثمن الشاة وهم يقومون بذلك، فيجوز له أنه يدفع ثمن هذه الشاة وغيره يقوم بذبحها أو أنه هو يفعل ذلك بنفسه. بين شاة وبين صوم ثلاثة أيام وإطعام ثلاثة آصع لستة مساكين، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.